الشيطان الرجيم الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى آله إذن دلت روايات كثيرة على أن ابن الزنا لا يرث لا يوجد توارث بين ابن الزنا ووالديه تجدونها في وسائل الشيعة كتاب الميراث أبواب ميراث ولد الملاعنة من تلك الروايات صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال أيما رجل وقع على وليدة قوم جارية مملوكة حراما ثم اشتراها أصبحت ملكه فادعى ولدها فإنه لا يورث منه شيء فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قال الولد للفراش وللعاهر الحجر ولا يورث ولد الزنا. ومكاتبة محمد بن الحسن الأشعري قمي وهو مجهول لكن يمكن في درس سابق ما يمكن أن نصحح هذه الرواية لأن هذه المكاتبة رواها جملة من أعظم الروايات عن الأشعري كالحسين بن سعيد وعلي بن مهزية وهم من أجلاء الأصحاب ينقلون عن محمد بن الحسن الأشعري أنه وصلته مكاتبة من الإمام وبخط الإمام وتوقيع الإمام. وفي ظل تلك الظروف الصعبة عن أبي جعفر الثاني في تلك الظروف الصعبة فإذا لم يكونوا مطمئنين وواثقين بأن هذه المكاتبة فعلا صادرة من الإمام ما يمنحون هذا الوسام لمحمد بن الحسن. هذه يعني لم تذكر طبعا في التوثيقات المعروفة في كتب الرجال لكنها مسائل وجدانية ومسائل عرفية. أنت لعله كنت مكان الحسين بن سعيد وعلي بن مهزيار ويأتيك شخص مجهول لا تعرف وثاقته وتقول عندي رسالة بخط الإمام وبتوقيعه الإمام أبو جعفر الثاني. فصح هو مجهول بحسب كتب الرواة محمد بن الحسن لكن بحسب هذه القرائن الوجدانية يمكن أن إحنا ما محتاجين طبعا ما محتاجين أن نصحح الرواية لأن روايات الباب كثيرة وهذا المعنى موجود ليست هي الوحيدة حتى نحتاج. لكن كفكرة يعني تصحيح بعض الروايات بمثل هذه الاعتبارات الوجدانية والاجتماعية إذا أمكن تسميتها. فالمكاتبة أظن بحسب المقاييس ضعيفة لأن هذا الرجل مجهول محمد بن الحسن الأشعري القمي قال كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام معي يسأله عن رجل فجر بامرأة ثم إنه تزوجها أصبحت زوجته أصبحت فراشا له بعد الحمل بعد أن حملت بولد الزنا فجاءت بولد وهو أشبه خلق الله به فكتب بخطه وخاتمه عليه السلام الولد لغية لا قيمة لهذا النسب لأنك تقطع تقول تزوجها لو تزوجها من دون أن يبين الحمل لكان بالمعنى هذا الولد مردد بين حالة الفراش وحالة الزنا من نفس الرجل هو زنا بها وتزوجها لكن الآن ما تجي القاعدة لأنك تقطع بأن هذا من الزنا تقول تزوجها بعد الحمل فلا معنى بعد لإجراء القاعدة. فكتب الإمام عليه السلام الولد لغية لا يورث. إذن روايات كثيرة هذه مجرد كمدخل إلى فكرة هذا المطلب الذي نحن فيه. ومن هنا انفتح أكثر من باب لسؤال المشهور والإشكال عليه. واحد ما وجه عدم جريان أحكام الولدية الأخرى على ابن الزنا والنصوص حرمته من الميراث فقط؟ أنت أيها المشهور ادعيتم الإجماع على أن ابن الزنا ليس ابن شرعا خرغلت الأمان فقط حرمته من الميراث فما هو دليلكم على عدم إجراء كل أحكام الولدية عليه؟ من أين جئتم بهذا التعميم؟ هذا السؤال الأول نريد المشهور أن يجيب عليه. وقلنا أن هذا مقلب اجتماعي قانوني ليس فقط فقهي. أولاد الزنا مجهولين النسب قنبلة اجتماعية موقوتة يمكن أن تنفجر في أي لحظة. قد مو مجتمعنا، الحمد لله مجتمعنا ما يعاني هذه المشكلة، لكن في مجتمعات كثيرة. وليش مو مجتمعنا؟ قنبلة موقوتة هذا. فإذا كل مفكر بمعالجة وضعهم، لذلك جعلت أنا هذا الأمر مستقلا بعد أن أشرنا إليه إجمالا ضمن الأمر الثالث. لكن رأيت هذا بحث يعني ما هم اعتني به في كتب الفقه كمطلب مستقل، وإنما يذكر كما ترون يعني مشتت في بعض المطالب. هاي قنبلة اجتماعية موقوتة يمكن أن تنفجر إذا ما تعالج قضية هؤلاء. هاي قضية اجتماعية وقضية قانونية وفقهية طبعا. إذن السؤال الثاني الذي نوجهه للمشهور، وإذا لم يكن ولدا شرعيا كما تفضلتم قلتم الإجماع على أن ابن الزنا ليس ابنا شرعا، جيد، فلماذا أجمعوا على حرمة النكاح بين الزاني وبنته والزانية وولدها؟ أنتم تقول ابن الزنا مو ابن، إذن لماذا يحرم على الزاني أن يتزوج بنته من الزنا ما دمت مو بنت؟ أو الزانية لماذا لا تتزوج ابنها من الزنا؟ وما وجه التفصيل حينئذ بين الحكم بحرمة النكاح الذي أجمع عليه، قال الزاني ما يجوز أن يتزوج، وغيره من الأحكام التي نفوها عن ابن الزنا؟ ثبتتم حكم الولدية من حيث حرمة النكاح، قلتم لا يجوز أو محرمة عليه، لكن نفيتم أحكام الولدية الأخرى، ما وجه هذا التفصيل؟ هذه أسئلة نوجهها إلى المشهور هذا حتى نصل إن شاء الله للنتيجة. هذا مع اعتراف المشهور فضلا عن المخالفين له بعدم وجود حقيقة شرعية للأبوة والأمومة غير المعنى اللغوي والعرفي الذي حررنا. قلنا لهم عندكم حقيقة شرعية غير اللي أسسناها في ضوء اللغة وفي ضوء العرف؟ نحن أسسنا بالأمر الثالث والرابع حقيقة الأبوة أنه يتولد من مائه، حقيقة الأمومة يتولد من مائها. عندكم شيء جديد حقيقة شرعية وضعها الشارع لمعنى الأبوة والأمومة غير هذه، وعلى ضوئها نفيتم نسب ابن الزنا؟ إذا ما عندكم حقيقة شرعية وأنتم تعترفون أنه لا يوجد حقيقة شرعية غير المعنى اللغوي والعرفي، والمعنى اللغوي والعرفي متحقق في ابن الزنا، هو ولد تكون من ماء هذا الرجل ومن ماء هذه المرأة، لماذا تنفون عنه الولدية إذا ما عندكم حقيقة شرعية؟ وإذا عندكم حقيقة شرعية تقول الشرع أسس معنى جديدا للبنوة غير هذا الموجود في اللغة والعرف، قولوا أنتم تقرون بأنه لا يوجد حقيقة شرعية. فإذا حيرتونا يعني بين قوسين، خلينا نفتهم الحقيقة، والولد المتكون من ماء الزاني والزانية هو ولد لغة وعرفا ولم يتصرف الشارع المقدس في الحقيقة، ما أضاف. إذا هاي الأسئلة التي وجهناها إلى المشهور، وطبعا هاي الأسئلة ليست أمامنا فقط، لا، أمام الفقهاء جميعا. لذلك قلنا ولذا تعددت الأقوال في المسألة، أسئلة المشروعة، ولذلك اختلفت أقوال الفقهاء تبعا لهذه الملاحظات التي ذكرتموها. عدة أقوال في المسألة: واحد، انتفاء نسب ابن الزنا شرعا، ابن الزنا ليس ولد، فلا تترتب عليه جميع أحكام البنوة، ليس ابنا خلص، ما عدا ما ذكرناه من حرمة النكاح، فقط يحرم النكاح بين الزاني وبنته والزانية وابنها، فقط هنا نجري حكم البنوة، ولا ليس ابنا شرعا ولا يترتب عليه أي حكم من أحكام البنوة، وهو القول المشهور الذي ادعي عليه الإجماع. هذا واحد. اثنين، الإشكال على هذا التفصيل للمشهور، فصلتم هذا التفصيل أن ذكرنا أنه تجري أحكام الولدية في خصوص حرمة النكاح ولا تجري أحكام الولدية في سائر الأحكام. لاحظ بعض الفقهاء اعترضوا على هذا التفصيل، لا دليل عليه. الإشكال على هذا التفصيل للمشهور، خذ إذا ما هو الموقف؟ قالوا العمل بالاحتياط، محتاط في كل مورد بحسبه، أو إجراء الأصول في كل مورد من هذه الأحكام. يقولون كل حكم على نشو مقتضى الاحتياط شنو؟ نجي القضية جزءا وتزوج الزاني من بنته، نقول لك لا مقتضى الاحتياط لا، ما عليه إخوة وراثة التوريث ومشلون، نقول لك يحتاط يتصالح مع الورثة، يحتاط لما نعرف ابن مو ابن يتصالح مع الورثة. النظر بدون حجاب إلى أمي من زانية لا ينظر إليها بدون حجاب ولا لمس ولا أخي، وهكذا. إذن في كل حكم من الأحكام يطبق مقتضى الاحتياط أو الأصل الجاري في المسألة، كل مورد بحسبه. هذا كان نقناوين في جامع المقاصد، محقق الكركي كان هذا موقفه، حرر الأصول في كل مورد بحسبه كما في جامع المقاصد. ثلاثة، قول الثالث عكس الأول راح يكون، جريان أحكام البنوة على ابن الزنا، ابن الزنا ابن عدا ما خرج بدليل كالتوارث. نعم ورد دليل على أن ابن الزنا لا توارث فقط، ما عداها ابن الزنا ابن، لماذا المشهور يحرمه من هذا وهو ابن لغة وعرفا؟ وقد ذهب إلى هذا جمع من المحققين، ليس فيها دلالة التزامية، نقول جمع يعني لا يعني أن من ذهب إلى ذلك ليس من المحققين، لا هذا قيد بياني محترز. إلى هذا جمع كالسيد الخوئي وسيد البجنردي قدس الله سريهما، ذهب إلى القول الثالث بأن ابن الزنا ابن، نعم نخرجه بمقدار ما خرجه الدليل وهو أنه لا يرث. هذه الأقوال ثلاثة في المسألة. الآن نأتي نريد أن نستكشف ما هو دليل المشهور. قم البحث لم يحرر بشكل مستقل حتى نسمع كلماته، وإنما نجمع شتات من هنا وهناك ونتبرع ببعض الوجوه، وما يمكن أن يستدل به على المشهور وجوه نعرضها باختصار وندع التفاصيل إلى مناقشة كلمات الأصحاب. واحد، دليل الأول، الروايات الدالة على عدم التوارث مع ابن الزنا بتقريب أن هذا الحكم دال على انتفاء النسب بينهما شرعا، كما مقدمتين يتضمن هذا الكلام. المقدمة الأولى أن الروايات دلت على أن ابن الزنا لا يرث، المقدمة الثانية يصل لنا بأنه هذا إذن معناه على أنه ليس ابنا، سهل انتقال هاي شلون؟ هذا الوجه الأول، أن الروايات خلنا قررتها أن الروايات حرمته من الميراث لأنه ليس ابنا هكذا. ويرد عليه أن ابن الزنا ليس الممنوع الوحيد من الميراث، شنو كل واحد يمنع من الميراث تخرجه من النسب، وإنما يمنع القاتل مثلا وغيره، ولم يقل أحد بأنه سبب لانتفاء النسب. أليس القاتل أيضا يحرم من الميراث؟ ولا أحد يقول أن القاتل ينتفي نسبه شرعا، فما علاقة المنع من الميراث تنتقلون إلى قضية انتفاء نسبه شرعا؟ كما أن عدم توارث الزوجين بالمنقطع لا ينفي الزوجية بينهما، وهكذا. أليس الزوجين بالمنقطع لا يتوارثان؟ هذا لا ينفي علاقة الزوجية بينهما، وهكذا طبعا. فعدم التوارث، عدم التوارث حكم خاص لا تنتقل منه إلى قضية انتفاء نسبه شرعا. نعم يمكن، خلينا شوي ندافع عن المشهور من النقطة، نقول لا هاي نقوضكم لا يصح النقض بها، كأنه قياس مع الفارغ، لأن القاتل والزوجين بالمنقطع وغير ذن اللي نقضتم قلتم يمنعون من الميراث، ذن فقط هم يمنعون من الميراث لا يمنعون من يتصل بهم، بينما ابن الزنا مو فقط هو يمنع من الميراث، يمنع كل من يتصل به. ألا يوحي هذا على أن نسبه منتفي شرعا؟ لذلك كل من اتصل منه بسببه يحرم، بينما القاتل بس هو يحرم، والذين يتصلون به لا يحرمون. فهذا النقض بهذه الموارد كأنه ليس صحيحا على المشهور. واضحة الفكرة؟ نعم، يمكن أن يفرق بين المقام حرمان من الزمن والميراث وهذه النقود. من جهة حرمان من يتصل بابن الزنا من الميراث أيضا وهو شاهد على انقطاع النسب، فرق. ابن الزنا حرم من الميراث، وهذا اللي انقذتم بها علينا حرموا من الميراث، لكن ابن الزنا مو بس هو يحرم، يحرم كل من يتصل به، بينما هذه نقذتم بها علينا فقط هو العنوان يمنع، القاتل يمنع، ما يمنع من يتصل به. ألا يعني هذا على أن ابن الزنا ليس ابنا لذلك منه وانقطعت كل العلاقة النسبية؟ ففرق إذن بين هذا النقل لا يصح، لا يرد علينا، نيابة عن المشهور نتحدث. لكن هذا صح، نعترف بهذا، أنه هذا النقل يختلف عن هذا، ما يخرجه عن كونه حكما خاصا لا يمكن أن يستفاد منه انتفاء أحكام الولدية، خصوصا مع ما سنذكره من الوجوه على اتصافه بالعنوان، العنوان الولدية. صح، سلمنا هذه النقود لا ترد على المشهور، لكن بعدك ما كمل دليلك الآن. كون محروم من الميراث شلون صار نفي لنسبه شرعا وإلغاء لكل أحكام الولدية عليه؟ افترض أن النقود لا تأتي بعد دليلك بطفرة، ما ندري شنو وجهها هذه، خصوصا وأننا سنقيم أدلة على أن ابن الزنا ابنه، فأنت مسؤول أولا أن تقدم لي الدليل على انتفاء ابن النسب ابن الزنا، لأن كل دليلك أنه محروم من الميراث، هذا شنو وجه التعميم؟ فنطالبك بالتعميم ونطالبك بأن ترد علينا أدلتنا سنذكرها على أن ابن الزنا ابنه. هذا الوجه الأول يمكن أن نقول للمشهور، وهو يبدو الرئيسي المرتكز في ذهنهم هو انتقاله من حرمان من الميراث إلى انتفاء نسبه، كأنه حرم من الميراث لأنه ليس ابنا، وحكم خاص في المسألة. اثنين، وجه الثاني، الدليل الثاني يمكن قاعدة الولد للفراش وللعاهر الحجر التي تضمنها الحديث النبوي الشريف المتواتر، فإن جزءها الثاني ينفي لحوق ولد الزنا بالنسب. شلون تمسكنا في بعض الدروس السابقة بالجزء الأول واعتبرنا مستقل الولد للفراش، الآن مستقل بالجزء الثاني وللعاهر الحجر. يعني وللعاهر الحجر يعني وللزاني الطرد والخسران والتلف، ومنه طبعا يعني لا نسب له ولا علاقة ولا نعترف له بشيء، فنتمسك بالجزء الثاني. هذا التعبير موجود في جامع المقاصد، قال في جامع المقاصد: الظاهر من قوله صلى الله عليه وآله وللعاهر الحجر، تمسك بالجزء الثاني، أن الزاني لا ولد له. هذا معنى للزاني للعاهر الحجر، يعني للعاهر الطرد واللعن وكل شيء ما إلى أدنى، يعني كل شيء ما إلى أدنى، يعني نسبه أكيد أوضح شيء ننفي عنه النسب، هذا معنى لا شيء له عنده. فلذلك صرح في جامع المقاصد، قال معنى هذا الجزء أن الزانية لا ولد له. فهذا إذن الوجه الثاني يمكن أن يكون، وورد عليه ما سيأتي عند مناقشة القاعدة. ما سيأتي، لا ما تقدم، إيه ما تقدم في الأمر الخامس عند مناقشة القاعدة، وملخصه أنها واردة لبيان الوظيفة العملية عند الشك في كون الولد من الفراش أم من الزنا. أما لو تعين كونه من الزنا فإن الحديث لا ينفي نسبه. هاي القاعدة إنما سيقت ووضعت وجعلت، أين حينما نتردد هذا ابن الفراش أم ابن للزنا وكان يمكن أن يكون من هنا ومن هنا ظروف الإمكان احنا اشترطناه. القاعدة تقول خلص ما دام والدته صاحبة فراش فهو للفراش، لا يتمسك بهذا مطلقا وإنما عند التردد. لذلك لو تعين وعرف وعلم كونه من الزنا فهو من الزنا. والأنقر عن الروايات هو مفتتح درسنا هذا اليوم، هو رجل ونفس الرجل كان زانيا ثم أصبح صاحب فراش لأن تزوج هذه المرأة التي زنى بها، وبالرواية الأخرى اشترى هذه الأمة التي زنى بها، شوف أصبح صاحب فراش. لكن لما كان متعين هذا من الزنا خلص نسب إلى الزنا، ما طبق عليه ولا العاهر الحجر، لأن هو يعترف السائل يقول أنه بعد أن بان الحمل تزوجها، فمعنى أنت تقطع أنه من الزنا. فإذن هذا بعد القاعدة لا تجري، القاعدة تجري عند التردد وعند الشك. أما إذا كنت تقطع بأنه من الزنا فهو من الزنا. وهذا بردينا في صحيحة الحلبي ومكاتبة الأشعر اللي قرأناها في أول الدرس، لما كان واضح عنده على أن زواج بها صار بعد أن حملت من الزنا، الإمام خلص قطع بأنه ابن الزنا. فهذا القاعدة إذن تجري عند الشك، والمفروض أن كلامنا الآن عندنا قطع وعلم أن هذا ابن زنا فلا تجري القاعدة. بل في صحيحة الحلبي ومكاتبة الأشعري المتقدمة تصريح بعدم إلحاق الولد بالفراش إذا علم بكونه من الزنا مع أنه من نفس الرجل. ولو قلنا نتنزل ونقول بأن هذا الجزء من الحديث مستقل بدلالته على انتفاء نسب ابن الزنا، ممكن نتنزل مع المستدل ونقول لا هذا حديث مستقل وللعاهر الحجر مطلقا، وفقط في مواضع التردد والحيرة والشك وعدم العلم لهذا مطلق. ولو قلنا بأن هذا الجزء من الحديث مستقل بدلالته على انتفاء نسب ابن الزنا ويعضده فهم هذا المعنى من روايات حرمانه من الميراث، خلنا نفترض ذلك، خلنا نتنزل مع المشهور ونقول مثل ما قال جامع المقاصد وللعاهر الحجر، هي فقرة مستقلة ما عليها بالجزء الأول حتى تقول هاي موردها فقط حينما يكون هناك شك وعدم علم وتردد، مطلقا وللعاهر الحجر. فعجى وضحها بصراحة جامع المقاصد يعني أن الزاني لا ولد له، خلنا نتنزل بهذا المعنى على أن هذا الجزء يدل على انتفاء نسب ابن الزنا. ونعرض أيضا بروايات دلت على حرمانه من الميراث، يعني حرمانه من الميراث يعني ليس ابنا، فخل نفترض ذلك. إذا هكذا سلمنا فإنه هذا الكلام ماذا يعني؟ فإنه يساوق القول بتأسيس حقيقة شرعية وتترتب عليه سائر الأحكام ومنها حلية النكاح بينهما. إذا هكذا تريدون أن تقولون إذا وصلتم إلى نتيجة أن الشارع المقدس أسس حقيقة في المقام بأن ابن الزنا ليس ابنا شرعا، قولوها هيجي. وإذا كان ليس ابنا شرعا إذا كل أحكام الولدية تنتفي عنه ومنه حلية النكاح. هذا معنى كلامكم، معنى كلامكم تقولون على أن الشرع المقدس قد أسس حقيقة عدل بها المعنى اللغوي والعرفي وجعل هذه الحقيقة الجديدة للبنية، فهذا كلامكم يساوق هذا المعنى. فالتزموا وقولوا على أن ابن الزنا ليس ابنا شرعا وتنتفي عنه كل أحكام الولدية ومنها يجوز النكاح بين الزاني وبنته. هكذا أقول. ممكن في كلمات السيد الحكيم في المستمسك لا اعترضنا عليها نتذكر رغم سمكان ابن زنا وإنما كان من مجرد ألقي ومع ذلك قال يجوز النكاح بين هذا، ناقشناه في حين ربما يأتي ذكرها هنا. فإذا خلاص هذا معنى كلامكم، التزم بأن ابن الزنا ليس ابنا شرعا، وكل أحكام البنو ولا تأتي ولا ترد في حقه، ومنها أنه يجوز النكاح بينهما. هذا معنى، وهذا هو منشأ الإشكال، هذا منشأ إيش؟ نشوفكم مترددين أيها المشهور، ماذا تحسمون أمركم؟ ريدكم احسموا أمركم وقولوا، قولوا ابن الزنا ليس ابنا، إذا لا تترتب عليه الأحكام، لا يجوز. يقول هو ابنه فقط، خرج حكم الميراث بدليل خاص. لماذا هذا التردد؟ تجي لهنا تقول لا يجوز النكاح، يعني اعتبرته بنواك وبينهم، تجي لهنا تنفون أحكام هذا. فلذلك شوف هذا الإشكال مترسخ في كلمات الأصحاب، وهذا هو من شو الإشكال الذي أشرنا إليه قبل قليل، وسننقل كلماتهم في ذلك. قال الشهيد الثاني قدس سره في المسالك، ويشكل بأن المعتبر ما هو الضابط، ما هو اللحاظ المعتبر، إن كان هو صدق، هذا في المسالك مجلد السابع 202، ويشكل بأن المعتبر والملحوظ والضابط والمقياس إن كان هو صدق الولد لغة، لزم ثبوت باقي الأحكام المترتبة على الولد كإباحة النظر وعتقه على القريب وتحريم حليلته، وإن كان المعتبر لحوقه به شرعا فاللازم انتفاء الجميع. واحدة من الثانية، قولوها بصراحة، فالتفصيل غير واضح. لماذا في مورد تقولون بالبنوة، في مورد لا تقولون؟ فالتفصيل غير واضح، ولكن يظهر من جماعة من علمائنا، منهم العلامة في التذكرة وولده في الشرح وغيرهما، أن التحريم إجماعي، تحريم الزواج بين الزاني وبنتي إجماعي، فيثبت بذلك وتبقى الأحكام الباقية على أصلها، وحيث لا يلحق نسبه ولا يسمى ولدا شرعا لا يلحقه تلك الأحكام. إذن هذا الإشكال مستحكم. الآن هاي الوجه الثاني أيضا ردينا، ما هو الوجه الثاني؟ استدلوا بقاعدة ولي العاهر الحجر، لمعلم هاي موردها لما يكون هناك شك وتردد أن هذا الإبن من فراش لو من زنا، الحديث يقول الحقوق بالفراش، هذا ليس فيه إطلاق. قالوا لا، فيه إطلاق على التنزل. قالوا لا، نحن نتمسك بها كفقرة مستقلة، وبدليل فهمها مستقلة أنه حرم من الميراث، هذا شاهد من على أنه ليس ابنه. من جد هذا معنى، يعني هذا التأسيس حقيقة شرعية في المقام، فالتزم بها وانفوا كل أحكام الولدية عنه. ثلاثة من الوجوه التي كان مستدل بها الإجماع الذي حكاه جماعة، قال المحقق النراقي قدس سره في المستند، أن المعتبر والمقياس والضابط هو الأول، يا أول، أي تحقق النسب بالصدق العرفي واللغوي. لا يقول هذا لا نحيد عنه، المعتبر والمقياس في تحقق الأبوة والبنوة والأمومة هو الصدق اللغوي والعرفي، أنه تولد من مائهما، جيد، وثبوت سائر الأحكام النسبية. ويصرح يقول بل لا حقيقة شرعية للنسبة، ماكو، ما أسس الشارع غير هذا المعنى، ولا توجد حقيقة شرعية في المقام، وما حدا منا بدا هنا. قال وأما انتفاء الأحكام الأخر غير تحريم النكاح فإنما هو بدليل آخر من إجماع وغيره. يقول هذا دليلنا على التفصيل، وإلا هو ابن الزنا. قلنا له ليش ما طبقت عليه؟ قال هاي الأحكام كلها خرجت في الإجماع، الإجماع على أن كل أحكام البنوة منتفية عنه إلا حرمة النكاح، هاي باق. قال ماذا يلزم منه؟ تخصيص الأكثر، تخصيص الأكثر. إذا تقولون هو ابن لغة وعرفا، لأن الشرع ليس له حقيقة شرعية، لما لطبق أحكام البنوة قال لا، كل أحكام البنوة لا تجري عليه، فقط حرمة النكاح، أليس هذا من تخصيص الأكثر؟ إذا اعترفتم به إذن ويرد عليه. إذن كما هذا اللي يجد الآن هاي النقطة يقول فإنما هو بدليل آخر من إجماع، فدليله من إجماع. إذن ويرد عليه مضافا إلى قبح التخصيص الأكثر، لأن قالوا أنه ولد لغة وعرفا هو ولد ابن الزنا، لأن الشرع ما عنده حقيقة غير هذه، لكن كل أحكام الولدية منتفية عنه، فقط حرمة النكاح، هذا تخصيص أكثر وهو قبيح كما تقول. مضافا إلى قبح تخصيص الأكثر حيث اعترفوا بأن ابن الزنا ولد لغة وعرفا، إلا أنهم نفوا عنه كل أحكام الولدية غير حرمة النكاح، هذا مضافا إلى هذا. صغرويا هذا التعبيرات الفقهية كل من شواه، ويرد عليه مضافا إلى صغرويا دور وكبرويا. صغرويا بعدم تحققه، من أين لكم هذا الإجماع؟ صغرى من تحقق، حيث ناقش الأصحاب فيما هو أولى من هذا المورد بالإجماع. قال الشهيد الثاني في المسالك فتخصيص الحكم بتحريم النكاح مما لا وجه له سوى ادعاء بعضهم الإجماع عليه، وهو كما ترى تشكيك بالإجماع من قبل الشهيد الثاني، فإذا لم يثبت صغرويا مضافا لا تخصيص الأكثر. هذا عزلنا نناقش في الإجماع صغرويا وكبرويا. صغرويا لم يثبت هذا، هذا ما الشهيد الثاني في المسالك يقول وهو كما ترى ادعاء بعضهم الإجماع. وكبرويا أيضا رد عليها الإجماع باحتمال كونه مدركيا مستندا إلى النصوص الدالة على عدم التوارث، هذا منشأ إجماعهم، قرأوا روايات حرمان بن الزنا من الميراث فانتقلوا إلى ما هو أوسع وقالوا أنه ليس ولدا شرعا، هذا هو مدركهم لا أقل من احتمال المدركية، فإذا لا يكون حجة. فإذا وكبرويا باحتمال كونه مدركيا مستندا إلى النصوص الدالة على عدم التوارث بعد، وبعدم العلم بوجوده لدى أصحاب الإمام عليه السلام ليكون كاشفا عن قول المعصوم. فالكبرى غير متحققة، أولا لاحتمال مدركيته، وثانيا لم يثبت أن هذا الإجماع متصل بزمان المعصوم حتى يكون كاشفا عن زمان المعصوم ما محرر مثل، فالكبرى غير متحقق، بل قد يدعى ارتكاز العكس. يمكن نتقدم بعد خطوة في مواجهة الإجماع، نقول قد أدعي أن الله بالعكس المرتكز على أن ابن الزنا ابن، لذلك احتاج الشارع المقدس لكي ينفي التوارث إلى بيان، ولو كان هناك إجماع على أن ابن الزنا ليس ابنا لكان محتاج أن يبين عدم التوارث بروايات كثيرة، هو ليس ابنا، شو صار الغريب من ما يرث يحتاج إلى بيان؟ يقول لك الغريب لا يرث، ما يحتاج إلى بيان، هو تكونكم تدرون الأقربين أولى بالمعروف. فإذا ابن الزنا ليس ابنا كما تقولون وإجماع على ذلك، لماذا احتاج حرمانه من الميراث إلى بيان مفصل ومتكرر؟ هذا معناه ما يكون ارتكاز، بالعكس قد يكون ارتكاز، بالعكس أكون ارتكاز بأنه ابن فاحتاج أن يبين عدم ميراثه إلى روايات. يمكن أن نخطئ كذا خطأ في مواجهة الإجماع، بل قد يدعى ارتكاز العكس أي انتساب ابن الزنا إلى الزاني، لذا احتاج حرمان ابن الزنا من الميراث إلى بيان، ولو وجد مثل هذا الإجماع أو الارتكاز المتشرعي على انتفاء نسب ابن الزنا شرعا لما احتاج حرمانه من الميراث إلى بيان. هاي الوجوه اللي حاولنا أن نستدل بها على المشهور، وكما ترى لم يتم شيء منها. لكن هنا نريد أن بعد دقة نحاول لمصلحة المشهور ونقرب قولهم على مطلب أصولي معنون في علم الأصول، وهو هل يمكن التمسك بأصالة العموم لنفي التخصيص؟ محل الشاهد هنا عندنا عمومات تقول أن الأولاد يرثون، يوصيكم الله في أولادكم، الأولاد يرثون. جاء خاص وقال ابن الزنا لا يرث، شككت هل إن ابن الزنا خرج تخصيصا، يعني هو ابن شرعا لصاحب الماء، لكن خرج بحكم خاص، فإذا هو فقط في حدود الميراث خرج ولا يرث، خرج تخصيصا. لو خرج تخصصا هو أصلا ليس ابنا، فمو فقط الميراث يحرم منه، كل أحكام البنوة لا تجري عليه، لأن خروج تخصص مو تخصيص. فهنا أنا شككت أن حرمان ابن الزنا من الميراث هل هو تخصيص فقط في قضية الميراث، وإلا هو ابن للزاني لو خرج تخصص؟ ما هي القاعدة هنا في مبحث العام والخاص في علم الأصول التي تجري؟ قالوا يمكن أن نتمسك بأصالة العموم وننفي التخصيص ويثبت التخصص، هو هل يريدها المشهور؟ فإذا خروج ابن الزنا خروج تخصص مو تخصيص، يعني هو ليس ابنا شرعا. هاي قضية حرمان من الميراث هي نتيجة طبيعية ما يحتاج الشارع يبين لي اياها، بل هو اصلا ليس ابنا، خروج التخصص من التخصيص. فهل يمكن التمسك بأصالة العموم لنفي التخصيص واثبات التخصص؟ اذا امكن ذلك نتج مطلب المشهور وقول المشهور، لان المشهور يريد يقول ان خروج من الميراث خروج تخصص من التخصيص، مو هذا حكم خاص بعدم توريثه، لا لا، هو خارج اصلا من عنوان البنوة ليس ابننا. هذا يقولون به في علم الاصول، جيد، فنستدل به بهذا المطلب. ونستغرب طبعا من عدم التفات الفقهاء قدس الله روحهم لهذا المطلب في الفقه، وحتى ينقلوا ايضا الى الاصول، ويمكن ان يكون مثال جيد هذا في علم الاصول، ان يراجع الموسوعة الاصولية في هذا المطلب تجدهم يستشهدون بمثال ما الاستنجاء، وما الاستنجاء يمكن ما نحتاج الى مطلب الاصول، ونكو روايات يمكن ان نستظهر الحكم منها، ما نحتاج الى هذه القاعدة. بس ان شاء الله دوركم هذا تنقلوا الى علم الاصول. فاذا هذه الفكرة الان ببساطة اريد ان نستدل بها على المشهور، اصبحت واضحة حتى. نعم يمكن ان نقرب قول المشهور بناء على مطلب اصولي، وهو ما حكي عن أكثر المتقدمين من إمكان التمسك بأصالة العموم لنفي التخصيص عند دوران الأمر بين التخصص والتخصيص. ومثاله لو قال المولى أكرم العلماء ثم قال لا تكرم زيدا، وشككنا بأن خروج زيد تخصصا لأنه ليس من العلماء، أو تخصيصا لأنه من العلماء ولكنه فاسق، والعياذ بالله، حتى من مجرد المثال هم كنا نستعيذ بالله، ولكنه فاسق والمولى لا يريد تكريم الفساق. بأي وجه خرج زيد وصار لا يجب إكرامه لأنه ليس من العلماء؟ هذا خروج تخصص، ولا هو من العلماء لكن فاقد لصفة هي مناط التكريم وهي التقوى، وإلا هو من العلماء. وتترتب عليه ثمرة، قد تسأل ما هي الثمرة؟ المهم هو زيد خارج، ابن الزنا لا ميراث له، شنو الثمرة؟ تخصص ولا التخصيص؟ لا، شنو؟ وتترتب عليه ثمرة حاصلها أنه بناء على كون خروجه تخصيصا فإنه تترتب عليه سائر أحكام العلماء عدا إكرامه. أما إذا خرج تخصصا فلا تجري فيه كل أحكام العلماء وليس فقط وجوب إكرامه. هذا إذن فكرة المطلب أصوليا الموضوع كما يقال. نجي للحكم، يعني ما هو المبنى، ما هو مختارهم في هذا المطلب؟ فحكي عن الأكثر إن كان التمسك بأصالة العموم لنفي كون زيد من العلماء ونفي خروجه بالتخصيص، ويثبت التخصص وهو أنه ليس فردا من الموضوع أصلا. ما هي نكتة هاي؟ قد تسأل لماذا يعني نكتة أن أصالة العموم تدل على نفي التخصيص وإثبات التخصص، ما هي النكتة في ذلك؟ باختصار طبعا، لأنه هذه النكتة، لو كان زيد من العلماء لوجب إكرامه بحسب تحليل قضية العام. العام ماذا يقول؟ أكرم العلماء، يعني كل من كان من العلماء يجب إكرامه، ومن لا يجب إكرامه فبمقتضى العام ليس من العلماء، لأن لو كان من العلماء لوجب إكرامه، فما دام لم يجب إكرامه إذن وليس من العلماء. فهو مقتضى العام، تحليل العام مقتضى هو هذا، فلذلك نتمسك بأصالة العموم لنفي التخصيص وإثبات التخصيص، لأنه لو كان زيدا من العلماء لوجب إكرامه بحسب تحليل قضية العام، فما دام لم يجب إكرامه فهو ليس من العلماء. ببساطة نقرب المطالب الأصولية ببساطة. لكن لا، خلنا نحكي باللغة الأصوليين وننقل كلام الشيخ الصدر قدس سره في بحوث في علم الأصول قبل ما نناقش هذا. ما هو الحق في ذلك؟ هل يمكن التمسك بأصالة العموم لما في التخصيص أم لا؟ احنا هذا شرحنا ببساطة بهذين السطرين. قال الشيخ الصدر قدس سره في تقريبه، قال إن مقتضى، وهي لا تزيد عما ذكرنا من هذا السطر فيه شرح النكتة، إن مقتضى في الجزء الثالث 353، إن مقتضى أصالة العموم أو الإطلاق في القضية الكلية ثبوت عكس نقيضها، وهو انتفاء موضوعها عند انتفاء محمولها. هو إذا ثبت الموضوع ثبت المحمول، إذا ثبت أن زيد من العلماء ثبت وجوب إكرامه من تين منه. قال وهذا فيها لازم يصدق، وهو أنه إذا انتفى محمولها ينتفي موضوعها، فما دام انتفى المحمول وهو وجوب الإكرام فلا بد أن ينتفي في الموضوع وهو كون زيد من العلماء، هذا لازم لها، وصدق القضية الأولى يلزم من صدق القضية الثانية عكس نقيضها. فإذا ثبت بدليل انتفاء المحمول وهو وجوب إكرام زيد في مورد، ثبت بالملازمة انتفاء الموضوع وهو كونه من العلماء، وهو معنى التخصص. هو ماذا نريد بالتخصص؟ أن هذا الخارج بالخاص ليس من أفراد الموضوع أصلا، فثبت التخصص. وإن شئت قلت، لكن نترك لأن يبدو الوقت بعد أدركنا ويحتاج إلى بيان مع رد عليه، لكن إن شاء الله تقرأوا بالنسبة للبحوث في علم الأصول مجلد الثالث 353، وفي موسوعة السيد الخوئي جزء 46 391. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على محمد. بحسب الله لا